لأنه يضرب الأمثال، وكذلك نضرب الأمثال من ضرب الأمثال ليعتبر الناس، وأكثر من لفت أنظارهم إلى المخلوقات ليعتبروا وليعلموا ما فيها من العظات ومن الدلالات على قدرة من أوجدها وخلقها، وأن الذي أوجدها هو الخالق لهم والمجيب لهم والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تأمل وتفكر الإنسان في أدنى شيء لأخذ عبرة وموعظة، أدنى شيء إلى الإنسان نفسه لو تأمل فيها لرأى العبر والمواعظ. وقد بين العلماء الحكمة في خلق الإنسان وفي تفاصيل أعضائه، مثلا إذا تأمل في هذا البصر الذي أعطاه الله، هاتين العينين توجد في الإنسان وفي الإبل وفي البقر وفي الغنم وفي الخيل والحمر وفي الطيور، بل في أسرار المخلوقات توجد في البعوض، البعوضة مع صغرها لها بصر، بل يكون بصرها حادا أقوى من بصر الإنسان الذي ركب هذه العين من هذه الطبقات. لا شك أنه على كل شيء قدير. لو قرأت في تركيبها الذي ينكره الأخلاق وعدة طبقاتها وغنظ كل طبقة وما هي الباصرة أو القوة التي يخرق هذا الهواء ويحصل بها النصام ويحصل بها النظر إلى الأنصرات والتمييز بين الأحمر والأبيض والأسود والأحمر، فلا رأيت عجبا. كذلك جعل الله تعالى لها هذه الأجهزة التي تحميها عندما يخشى الإنسان على بصره من خطر أو نحوه، يغنظ عينيه ويطلق جفنيه على كل عين بسهولة حتى لا يصل إليها غبار أو تراب أو قدر أو كذا أو شيء يضرها، لأنها جوهر لطيف يتأثر بأن شيء من الأتربة والأعواد وما أشبهها. جعل الله في أطراف هذه الأجدان هذه الأهدار هذا الشعر الذي ينبت بها، يوجد من حين يولد الإنسان وهو موجود، وإذا نكف فإنه ينبت بسرعة ليبقى حراسة للعين. أما قد ينزل من الأتربة ونحوها يكون وقاية للعين. ثم كيف جعل الله لكل مخلوق عينين؟ لأنه قد يعرض لإحداهما مرض أو ضرر أو فقدان فتقوم الأخرى مكانها في حصول البصر الذي يعرف به الطريق ويهتدي به كيف يعمل. ونتأمل في حال من فقد البصر ماذا يكون، يتمنى أن يرد إليه بصره وليبصر به الناس، يحتاج إلى من يقوده دائما، ويحتاج إلى من يقرأ عليه أو نحو ذلك. لا شك أن هذا كله دليل على أن الذي أوجد الإنسان وأوجد له هذه الحواس هو الرب الذي يتصرف في هذا الكون. وهكذا أيضا يتأمل الإنسان في بقية حواسه، وهي حاسة هذا السمع الذي يميز به بين الأصوات، يعني جعل الله تعالى في هذه الأدمغة وهذه الحاسة يدخل فيها الصوت فيحصل به سماع هذا الهواء الذي ينبعث من هذه الألسن ومن هذه الأفواه، وكذلك من كل شيء له صوت. لا شك أن هذا أيضا عبرة، وأي عبرة؟ كيف يدخل هذا الصوت في هذه المسامع وهذه الطبقات ثم يحصل به التنبيه بسرعة؟ وتأمل أيضا من فقد السمع في صغره، حيث أنه لم يسمع كلاما لمن حوله لم ينطق، لأنه لا يسمع كلمة حتى يطبقها ويقولها بلسانه. أما الذي يسمع فإنه يسمع حرف الألف فينطق به، ويسمع حرف الجيم فينطق به، ويسمع الكلمة فينطق بها، ثم يتعلم معناها شيئا فشيئا، ثم ينشأ على ما كان نشأ عليه أهله عارفا بتلك اللغة التي تعلمها بصغره، ولو تعددت. يعني لو كان إنسان طفلا في السنة الثانية أو الثالثة من عمره وصار هؤلاء يتكلمون عنده بالعربية الفصحى، وهؤلاء يتكلمون عنده بالعامية، وهؤلاء يتكلمون عنده بلغة أجنبية، واستمر بعد ذلك مثلا 10 سنين أو 15 سنة وهو يسمع يوما من هؤلاء ويوما من هؤلاء، أو ساعة عند هؤلاء وساعة عند هؤلاء، فإنه بلا شك يتكلم بكل هذه اللغات وهذه اللهجات لأنه يسمعها ويطبقها. أما إذا فقد هذا السمع فإنه لا ينطق بشيء، وإنما يشير بالإشارة التي يفهم بها المراد. هذا عبرة وموعظة، دلالة على قدرة الله تعالى وعلى أنه الذي أنطق كل شيء. وتأمل أيضا حركة اللسان، جعل الله تعالى هذا اللسان في داخل الفم يتحرك ويصوغ هذه الحروف التي تتركب منها هذه الكلمات وهذه اللغات. كل اللغات ولو كانت 100 لغة أو أكثر إنما يصوغها هذا اللسان، إنما هي حركات هذا اللسان لهذه الحروف. لا شك أن هذا أيضا عبرة وموعظة. فإذا كان هذا في الإنسان فكذلك أيضا في غيره من الدواب والحشرات، وفيها مواعظ وفيها ذكرى لمن تذكر ولمن اتعب، ولكن أكثر الناس لا يحفظ.